بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى: الخطاب للمؤمنين كافة، وهو حكم باق إلى يوم القيامة، يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وقال الطائفة من أهل العلم إنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب، نهوا بأن يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعا في سكن بلاد الكفر إن استحبوا، أي أحبوا، كما يقال استجاب بمعنى أجاب، وهو في الأصل طلب المحبة. وقد تقدم تحقيق المقام في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم، فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: إن كان آباؤكم، إلى آخره. والعشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، وعشيرة الرجل قرابته الأدنون، وهم الذين يعاشرونه، وهي اسم جمع.
وقرأ الآية الأولى تنهى عن موالاة الكفار، فإن هذا لا يجوز لأنهم ليسوا على الإسلام، فلا يجوز محبتهم ولا موالتهم، وإنما يكون التعامل معهم على وفق الشريعة، إن كانوا محاربين فالحرب، وإن كانوا مسالمين وبيننا وبينهم عهود فلا يبغي أن نؤذيهم، لكن محبة القلب وموالاة القلب لا تجوز على الإطلاق، وهي محرمة. فلا ينبغي الإنسان أن يوالي كافرا ولا أن يحبه. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. فمحبة الكافر غير غائزة شرعا. نعم. ولا مشاركتهم في باطلهم وفي أعيادهم وغير ذلك، لكن إن كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فالإحسان الظاهري، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن هذه معاملة وإحسان ظاهري، أما القلب فإن القلب يبغضهم. نعم.
قال: والعشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، وعشيرة الرجل قرابته الأدنون، وهم الذين يعاشرونه، وهي اسم جمع. وقرأ أبو بكر وحماد: عشيراتكم بالجمع. قال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات، وإنما يجمعونها على عشائر. وقرأ الحسن: عشائركم. وقرأ الباقون: عشيرتكم.
ويقرأ عشرية، يعني ليس من قراء العشر من يقرأ بخلاف ذلك. نعم.
والاقتراف الاكتساب، وأصله اقتطاع الشيء من مكانه.
وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها. نعم.
والتركيب يدور على الدنو، والكاسب يدني الشيء من نفسه ويدخله تحت ملكه. والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها. والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان. ومن غرائب التفسير ما روي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: إن المراد بالتجارة في هذه الآية البنات والأخوات، إذا كسدنا في البيت لا يجدن لهن خاطبا. واستشهد لذلك بقول الشاعر: كسدنا من الفقر في قومهن وقد زادهن مقامي كسادا. وهذا البيت وإن كان فيه إطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب لهن فليس فيه جواز إطلاق اسم التجارة عليهن.
نعم، فالكساد قد يكون في تجارة قد يكون في غيرها، لكن أن تطلق التجارة على كساد من لم تتزوج من الأخوات والبنات فهذا بعيد. نعم.
والمراد بالمساكن التي يرضونها المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم ويرون الإقامة فيها أحب إليهم من المهاجرة إلى الله ورسوله. وأحب خبر، خبر كان أي كانت هذه.
قل إن كان آباؤكم، وما يعطف عليها هذا اسم كان، فآباء اسم كان وما يعطف عليها تبع له. الخبر أحب إليكم من الله ورسوله. قل إن كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجدنا في سبيله فتربصوا.
أي كانت هذه الأشياء المذكورة في الآية أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم. وقيل المراد بأمر الله سبحانه القتال، وقيل فتح مكة وفيه بعد. فقد روي أن هذه الصورة نزلت بعد الفتح، وفي هذا وعيد شديد ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح به لتذهب
حتى يأتي الله بأمر. ما الأمر؟ هذا مبهم، والإبهام يدل على شدة الوعيد، ولهذا يكون محتملا لكل شيء. نعم.
ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح به لتذهب أنفسهم كل مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات،
لعله الهزيمة في الغزوات، لعل عقاب من الله يتسلط عليهم، لعله. فحينئذ يذهب بهم الأمر كل مذهب. نعم.
والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين.
في المعمولات هذه يدل على العموم. نعم.
والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم
الفسوق والخروج، فإن كان خروجا من مكفر فهو كفر، وإن كان خروجا بغير مكفر فهو معصية، ولهذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. نعم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال أمروا بالهجرة فقال العباس ابن عبد المطلب أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر، فأنزلت لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في هذه الآية قال هي الهجرة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة اقترفتموها أصبتموها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله حتى يأتي الله بأمره قال بالفتح في أمره بالهجرة، هذا كله قبل فتح مكة. وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، وهي تؤكد معنى هذه الآية. وقد تقدم بيان حكم الهجرة في سورة النساء.
نعم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البيان العظيم في قطع المولاة بين المؤمنين وبين الكافرين حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه، كما ذكرنا الآية في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالولاء والبراء والحب والبغض عبادات عظيمة لابد أن تتحقق في قلب المؤمن مهما كان الثمن، ولهذا لا تراعي قرابة ولا صلة إذا كان في ذلك محادة لله ورسوله. والله عز وجل يتعبد المؤمن بقلبه كما يتعبده بظاهره، والعبادات متنوعة وليست العبادات عبادة واحدة. ليست العبادات صلاة فقط أو صياما أو حجا أو جهادا أو برا أو كذا، وإنما هي متنوعة. والعبد عبد لله سبحانه وتعالى بباطنه وظاهره، ومن ذلك الولاء والبراء والحب والبغض. فمسألة الحب والبغض والولاء والبراء مسائل مهمة جدا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء هذا قالها إبراهيم لمن؟ للآباء والعشيرة والأقارب والأرحام والأقوام وغير ذلك. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا مسألة الولاء والبراء مسألة في غاية الأهمية، هي محك حقيقي لمدى وجود الإيمان في القلب أو عدمه أو قوته أو ضعفه. ولهذا الإنسان لا تأخذه في الله لومة لائم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بعدما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يخافون في الله لومة لائم. ولهذا وجب على الإنسان تمحيص هذا المعنى. نحن ما نجعل فقط الإيمان ولا نجعل المحك عندنا في الإيمان هو أداء العبادات دون تفاعل مع مسألة الحب والبغض والولاء والبراء، بل لابد. نعم أنا أبغض مبتدعا يدعو إلى بدعته أبغضه، نعم أنا أهجره ولا أراعي فيه إلا ولا ذمة ولو كان أخي. فقط الأب هو الذي يستثنى والأم ما عدا من المتابعة، لكن الإحسان والدعوة حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، لكن لا أخ ولا صهر ولا جار ولا عم ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال. إذا الإنسان بذل الدعوة وحرص على هداية هؤلاء لكنهم يصرون على العناد ويصرون على محاربة السنة ومحاربة التوحيد ويصرون على المخالفات، فلا تبالي. إذا مسألة الولاء والبراء والحب والبغض مسائل ومحكات يتبين معدن الإيمان في القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان، فالقلب القوي الذي عمر الإيمان قلبه عمره الإيمان، هذا قلب لا ينظر إلا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فلهذا رب الله عز وجل المجتمع المسلم على ذلك، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. ما في محبة له إن استحب الكفر على الإيمان. فمن قدم الكفر على الإيمان فقدم له البغض على المحبة، والجزاء من جنس العمل. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم عمم الله عز وجل كل سبب يمكن أن يكون فتنة للإنسان في دينه فيقدمه على محبة الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أمور ما تغادر شيئا، إن كان كل هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا لا يأتيك الشيطان يقول أنت قاسي القلب، أنت رجل فظا، أنت رجل فظ غليظ القلب. لا 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 تبالي، طالما أنك بذلت ونصحت ووجهت وأقمت حججا وفعلت كذا وكذا، إذا كان بعد ذلك لا تبالي أصلا، وما ما, 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 ما تراعي لك. بس يعني كلمنا أخي، طيب يا أخي دعنا من الأمر الذي نختلف فيه، تعالى يا أخي يعني نتعاون في باقي الأمور، طب نحن أرحام يا أخي، طب نحن كذا كذا، وأنت على اعتقادك وأنت على اعتقادي وأنا على اعتقادي. لا، فين الولاء والبراء؟ فين الحب والبغض؟ لازم كده، أنا لي أخ، أنا لي صديق، أنا لي صاحب، أنا لي كذا، يقدم بدعته على السنة ويقدم مخالفته على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلأقدم أيضا البغض على المحبة ولأقدم البراءة على الولاء. ثلاث من كنا فيه، حديث أنس الصحيحين، وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا وضراء، ولابد أن نربي أبنائنا الصغار على هذا، نربي أولادنا وأبنائنا حتى ينشأوا على هذه التنشئة التي حرمناها ظهرا طويلا، وكنا نتلقى أنك تحب جميع الناس من غير مفارقة بين سنة وبدعة ولا كفر وإيمان. نربي أبنائنا، فليبغض الكافر وليبغض الشيعي الرافض وليبغض المبتدع وليبغض كذا وكذا، نربي هؤلاء على الصغر من الصغر ونربيهم على هذه المعاني، فهذه معاني عظيمة تدل على ما يعني قوة الإيمان في القلب أو ضعفه. فلهذا إذا وجدت نفسك توالي من يعادي الله ورسوله فاعلم أن في قلبك شيئا ما ينبغي أن تحبه، ولو كان من كان، لا من الأبناء ولا من العشائر ولا من التجارات. فهذه الآيات تربي المجتمع المسلم على هذا المعنى العظيم الذي هو محك عملي، محك عملي. أترون الواحد مثلا يكره المعاصي أو يحذر معاصي ثم يحبها؟ فأي إيمان بأن هذه معاصي؟ الإنسان يكره أهل السوء أو يحذر من السوء ثم يجلس معهم يواكل ويشارب، إنكم إذا مثله، وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث أبي سعيد عند مسلم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمسألة الولاء والبراء مسألة مهمة، لكن فيها ما يقتضي الكفر وفيها ما يقتضي التحريم كما قلنا، وليس كل يعني من وقع في نوع موالاة مع الكفار يكون كافرا، لكن قد يكون آثما عاصيا، وقد يكون كافرا إذا أحبهم لدينهم وإذا صحح مذهبهم وإذا شجع على معتقدهم. أما إذا كانت لدنيا عنده ضعف في الولاء والبراء، عنده ضعف في هذا فيؤكل ويشارب ويطمع فيما عندهم، فلا شك أن هذا يأثم من إنسان في إثما عظيما. من هنا كان تجب الهجرة لأصحاب المعاصي وأصحاب البدع، تجب الهجرة، وأنك لا تحب هذا الرجل المبتدع، لا تحبه ولا تحب هذا العاصي الذي يدعو إلى معاصيه. فدي محكات لا بد منها، هكذا يربي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على هذا. آيات واضحة، وضي من ضمن الآيات وليست كل الآيات، وإلى القرآن منثور بآيات الولاء والبراء. نعم، يبقى من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تبغض، سؤال مهم جدا. قال قتيبة بن سعيد إمام روى عنه أصحاب الكتب الست، إذا رأى الرجل يبغض أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وذكر أئمة فاعلم أنه من أهل البدع، هذا مبتدع. فمن أبغضهم أبغض ما هم عليه، ومن أحبهم فلم هم عليه، فمن أحب أحمد فهو صاحب سنة. نعم، نعم، يهجر المبتدع. غير هذا خذوا بقى الشيخ في اوضه كده، غرفه كده داخليه، قول له انا راجل ضعيف في مكان والناس تسلط عليا وانا ما ادري كده كده الى اخره، فهذا ولو انا هجرت هيتسلطوا عليا ويؤمنوا فيا ويسووا فيا، يقول لك هيقول لك الشيخ ابغضه ولا تؤكله ولا تشربه، لكن اذا كنت ستلقاه تسلم عليه بهذا لتدفع شره لا باس. فاحنا لا نريد اذا ذكرنا دائما الولاء والبراء والهجر أن يقفز من يقول مصالح ومفاسد. أصل القاعدة الأول وهي أن هذا يهجر، ثم هناك مستثنيات، قد يكون إنسان ضعيف لو أنه هجرهم هجرا كاملا تسلطوا عليه وآذوه وأوقفوا دعوته، فحينئذ نقول له ممكن أن تداري بعض الشيء، لكن لا تآكل ولا تشارب ولا تمدح ولا تصوب ما هم عليه ولا تشاركهم، لكن اعتزل يبقى شيء من المضارة. هذه مسائل مستثناة ويراعى فيها الأمر الشرعي، ما يراعى فيها حظ النفس، الإنسان يحول حظ نفسه إلى مصلحة ومفسدة، لا، ما يكون في حظ النفس، لكن مصلحة الشريعة ومصلحة الدعوة. نعم،
قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة،
ما منا إلا كما قال ابن مسعود في الطيرة، فنحن نقولها أيضا في الولاء والبراء، ما منا إلا وله، يعني نوع سبحان الله ضعف، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وإلا سبحان الله موجب هذا الإيمان وموجب السنة عظيم. وأن الإنسان سبحان الله، بعض الناس كان يجادل بعض إخوانكم في مسألة الهجر، فقال له بعض الإخوة المثال اللي احنا دايما نضربه، يعني لو شيخ من المشايخ تدافع عنه عاكس زوجتك ماذا تصنع معه؟ قال ده انا دافعل فيه وافعل فيه. قال طيب، يعني تفعل فيه وتفعل فيه لانه عاكس زوجتك، ولا تفعل لما حرف في دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم. نعم، ألحق المؤكل والمشارب، لكن ما نلحق الجاهل كما قال أحمد، علمه أولا، عرفه أولا. نعم، ولكن وهذه القاعدة أصلا عقلية، ألحق النظير بنظيره، المؤكل والمشارب والمدافع. لو جارك بينك وبينه مودة ومحبة قوية، ولكن جارك هذا يعادي رجلا وبينهما قضاء ومعاداة وكل يوم، وأنت تذهب إلى عدو جارك تؤكل وتشارب وتجلس وتسهر، ماذا سيصنع جارك معك؟ ها؟ هيقاطعك. فإذا قلت أنا بحبك يقول لك لا تحبني، ما تحبش عدوز، لا تجلس معه، كونك تجلس معه أنت معاه، أنت بتخططوا عليه. فهذا معروف في العقل أصلا، هذا معروف. وبعدين كيف تماشيه وأنت تعلم أنه على الباطل؟ كيف تمشي وتوكل وتشاربه؟ إذن إما أنك مقر وراض بهذا لما هو معه، أو أنك لا تقوم بحق الإنكار عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلأنك لو نهيت ثم نهيت ولم يستجب، وجب عليك أن تتركه. فهو نعم ليس يعني بإطلاق الحق به، لكن كما قال أحمد رحمه الله تعالى، أعلمه أولا لعله لا يعلم حاله. فإن أعلمته وأصر على ما هو عليه ألحقه به ولا كرامة، لأن القرآن ألحقه بهم، لأن الله عز وجل أعظم من نسي من جهل. وما ينسينك الشيطان بعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طب لو جلست معهم إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. في هذا المسجد لو محمد مثلا جاب واحد إخواني محاضرة دايما هنا، محاضرة أسبوعية، يقول أنا بكره الإخوان. لا تكره الإخوان، أنت منهم، تكره الإخوان وتجيبه محاضرة كل أسبوع. لا والله مش موافق، بس يعني أصله شعبية وإحنا عايزين نعمل راجل مسجد. أنت منهم. لكن ممكن إن يأتون بواحد ما يضرون عنه، ما يدرون عن حاله، فهذا لا تلحق به حتى تعلمه. انت بتجيب من ابو محمد هذا رجل اخواني عنده، تعالى كتاباته كذا وكذا 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 وكذا، ودي فتواه كذا وكذا، ان اتى به بعد ذلك فالحقه به. وهذا كما قلنا ما يحتاج بسط في الادله الشرعيه من القران والسنه، بل هذا مقرر في العقول. المرء على دين خليله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحمل المسك ونافخ الكير. فلازم نفخ الكير هذا يؤذيك، لازم، فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أخبث ريح، أنت منه. نعم،
قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة.
لكن بعض الناس يا إخواني شوفهم، دائما على قدر كثرة قراءتك في كتب السلف وكتب العلم يعلو الحس. طالما انك انت الحبل السري، حبل الغذاء موصول، يبقى خلاص الحياة مستمر. لو تقطع الحبل يبدأ يقيل شوية 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 شوي حتى. فانت معلش يعني مش هجيب واحد بقى نام جنب زوجته وممدد طول النهار وقاعد مش عارف مع ايه، وبعدين تدخله على طول، من خالط إذا كان هو أصلا نفسه قد لا يعترف أن ذات الشخص مبتدأ، فكيف بمن خلطه؟ واحد أمس أول مرة يحضر درس الحمول، معنى هو بيقول أنا من الحمول، هو بيقول يعني أنا من الحمول وحرفك من زمان، وأنا والله كلامه كهذا كلام يعني جزاك، أنا أول مرة أحضر لك بس الكلام ده كلام جميل،
لما حضر شوية أثار بس في الهروي يعني، واللي ما حضرش ده أنا متيقن طالما ما حضرش في حياته يبقى عنده عقد زي المشايخ المعروفة العقدة السودة دي. لكن لما سمع من كتاب إلى كتاب من كتاب إلى كتاب وبعدين أثار الهروي الكثيرة واخد بالك، فطبيعي يجي لك بعد المغرب طالما إن فيه يعني خير نيجي يقول لك أنا كل الكلام ده كلام جميل. فدائما يا إخواني يعني لو أنت خدت رأيه قبل الدرس يختلف عن رأيي بعد سماع الأثار. فلا تأتي بواحد نائم بعيد عن أثار السلف وبعيد عن فقه السلف وكتب السلف ثم تنتظر منه أن يكون الذروة في الموقف، لا، فعلى قدر ما تغذى على قدر ما تكون قوتك، وعلى قدر ما تحرم على قدر ما يكون ضعفك. فليس من سمع كمن لا يسمع. وما لو أنت بقى عاينت بقى الأئمة أحمد وكذا وكنت من أصحابهم، إذا كنت تقرأ لهم ومع ذلك تجد هذا الخلص فما بالك لو خلطت، فهذا معروف يعني، هذا معروف. فلا تأتي بواحد بعيد عن دروس العلم وبعيد عن أثار السلف وتطالبه بأن يكون حسه حسا قويا، ستجده رخوا نفس ضعيف على قدر ما يسمع. نعم.
قال تعالى لقد نصركم الله.
نعم أخونا. نعم.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سماه الشيخ ذو الحق علي جد الحق شيخ الأزهر وفقه الله الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على مقالة اللي سمحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة 16/5/2015 بعنوان علاقة الإسلام بالديانات الأخرى، ورد في أولها من كلامكم نص الإسلام يحرص أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى والسلام العام والود والتعاون، لأن الإنسان عموما في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله وفضل على كثير من خلقه، يدل لهذا قول تعالى في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الإله الإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رباطا ساميا يشد المسلمين إلى غيره من بني الإنسان، فإذا سمعوا بعد ذلك قول الله في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أصبح واجبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى والشعوب غير المسلمة نزولا عند هذه الأخوة. عايز تعلم بتاع ده ولا ما بوش فين؟ وهذا هو معنى التعارف الوارث الآية الأخوة الإنسانية، وهذا هو معنى التعارف الوارث هذه الآية. ولقد كدرني كثيرا ما تضمرت هذه الجمل من المعاني المخالفة، ولقد كدرني كثيرا شيخ ابن باز يقول ما تضمرت هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ورأيت من نصح لسماحتكم التنبيه على ذلك. طبعا الخطاب الأول ده بيبقى خطاب فيه رفق، وأنزلوا الناس منازلهم وحتى تفتح القلوب، خصوصا أن مثل هذه الخطابات بتكون أشبه بالرسمية، يعني مفتي عام المملكة مع شيخ الأزهر بيبقى أشبه بالإيه. ورأيت من نصح سماحتكم التنبيه على ذلك، فإنه لا يفعل سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب عن المؤمنين بغض الكفار ومعاداتهم وعدم مودتهم وموالاتهم. ما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. مشكلة أن الواحد ينظر إلى النصوص نظر أعور. وقال سبحانه في آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى غير ذلك من الآيات ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة تدل على هذا. قال في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على وجوب بغض الكفار ومعادتهم. طبعا ده معنى أولي يا أخوات، صح مش ده المودة والمحبة وإقامة المودة والمحبة بين كذا. لو قال مثلا عدم الإيذاء وعدم التعدي واحترام المواثيق والعهود، نعم، فالله يقول لينهاكم الله عن الذين من قدرهم، لكن منطقة القلب منطقة ما أحد يشك فيها، والقرآن مليء بهذه الآيات التي تدل على بغض هؤلاء وعدم موالاته. أما التعارف الذي دلت عليه آيات الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا المحبة للكفار، تعارف كما قلنا إحسان ظاهري
لا يلزم منه مودة ولا محبة، إذ هذا عمل قلبي. وإنما تدل الآية أن الله جعل بني آدم شعوبا وقبائل لتعرفوا ويتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعا، كالبيع والشراء وتبادل السفراء وأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة ولا محبة. وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم يدل على جواز إقامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر، وإنما يدل على يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من خلقه، فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله ومعادتهم وتحريم مودتهم وموالاتهم لما بينهم وبين المسلمين من البون العظيم في الدين. والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما صدق بعضه بعض. شوف الفرق بقى يا إخواني، شوف الفرق اللي بين السماء والأرض، شوف الفارق فارق. دول ربانيين، دول يرحل إليهم، دول الإنسان يفخر إن يرى مجلس للواحد منهم سبحان الله. هذا هذا والآخر أفضلهم كمان يعني. وتفسير مشتبه بالمحكم كما قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، مع أن الحكم بالآية، مع أن الحكم بحمد الله في الآيات المحكمات المذكورة وغيرها واضح لا شبهة فيه، والآيتان اللتان في التعارض والتكريم ليس فيما يخالف ذلك. وقد ورد في المقال أيضا ما نصه، فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركائه في الإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة. صيوة والله. وهذا كما لا يخفى على سماحتكم حكم مخالف للنصوص الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسوله، وتسمية من لم يستجب منهم هذه الدعوة كفارا. ومن المعلوم طبعا كلمة إلى جدا، ومن المعلوم أن جميع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وذكر الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من الآيات. والآيات هذا المعنى كثيرة كلها تدل على كفر اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح ابن الله وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به إلا من هداه الله منهم الإسلام. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كلمة للنار. وفي الصحيحين لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبور به مساجد، ولا حديث الدل على كفر يهود ونصارى وأنهم أعداء لنا كثيرا. لكن طبعا في دعاوى ينفق عليها المليارات المليارة ويقوم عليها قوم يمكرون بنا مكر الليل والنهار، إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وبذلك كل يتبين لسماحتكم خطأ ما ورد في المقال من القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان والشعوب. تحت هذا واحد. الثاني الحكم لأتباع اليهودية والنصارى بالإيمان بالله والعمل بالرسالة هي التي لا تختلف أصولها العامة وتواصيا بالحق. كتبت لسماحتكم هذه الرسالة راجيا من سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين وأن ترجعوا لما دلت عليه النصوص وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة براءة للذمة ونصحا للأمة، وذلك ما يحمد لكم إن شاء الله، وهو يدل على قوة الإيمان وإظهار الحق على غيره وتظاهرت أدلته. والله المسؤول بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكم وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق وأتباعه واتباعه، وأن يمن علينا جميعا بنصح له ولعباده، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه جواد كريم. مدرسة سبحان الله، مدرسة الشيخ عبد العزيز سبحان الله رحمه الله رحمة المساء. نعم.
قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا.
إذا صحت هذه المعاني التي يذكرها هذا الرجل، فما معنى غزوات وما معنى هجرة وما معنى إجلاء يهود وما معنى كل هذا أصلا، ما معنى كل هذا؟ طيب إذا هذا كله غلط، كان ينبغي أن يكون هناك التعايش وينبغي أن يكون هناك عدم المودة والمحبة
كان ينبغي هذا؟ يعني هذا إلغاء لجهاد أمة وإلغاء لمحكم شريعة. نعم.
قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: المواطن جمع موطن، ومواطن الحرب مقاماتها، والمواطن التي نصر الله المسلمين فيها هي يوم بدر، وما بعده من المواطن التي نصر الله المسلمين على الكفار فيها قبل يوم حنين. ويوم حنين معطوف على مواطن بتقدير مضاف، إما في الأول إما في الأول وتقديره في أيام مواطن، أو في الثاني وتقديره وموطن يوم حنين، لئلا يعطف الزمان على المكان. ورد بأنه
لا استبعاد
في عطف الزمان على المكان، فلا يحتاج إلى تقدير.
الزمان اللي هو يوم حنين، والمكان اللي هو المواطن، فيقول يعني لا يعطف زمان على مكان. قال: ورد بأن هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقيل إن يوم حنين منصوب بفعل مقدر معطوف على نصركم، أي ونصركم يوم حنين. ورجح
نعم
هذا
يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين. ورجح نص على يوم حنين مع أنه داخل في المواطن، نظرا للفائدة المرجوة من ذكرها، إذ كان فيها الدرس الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون، وهو إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى آخره. لماذا نص على يوم حنين؟ لأنه سيتعلق به درس وفائدة يتعلمها المسلمون من هذه الواقع.
ورجح هذا صاحب الكشاف، وقال: موجب ذلك أن قوله إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين، فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح، لأن كثرتكم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن ولم يكونوا كثيرا في جميعها. ورد بأن العطف لا يجب فيه تشارك المتعاطفين في جميع ما ثبت للمعطوف، كما تقول: جاءني زيد وعمر مع قومه، أو في ثيابه أو على فرسه. وقيل: إذ أعجبتكم كثرتكم ليس ببدل من يوم حنين، بل منصوب بفعل مقدر، أي اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم، وحنين واد بين مكة والطائف، وانصرف على أنه اسم للمكان. ومن العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعة، ومنه قول الشاعر: نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال. وإنما أعجب من أعجب المسلمين من المسلمين بكثرتهم، لأنهم كانوا 12,000، وقيل 11,000، وقيل 16,000، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فلم تغن الكثرة شيئا عنهم، بل انهزموا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حتى يتعلم المسلمون من هذا الدرس. نعم.
بل انهزموا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه طائفة يسيرة، منهم عمه العباس وأبو سفيان ابن الحارث، ثم تراجع المسلمون، فكان النصر والظفر والإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة، أي لم تعطكم الكثرة شيء.
ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر بمن ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا كذا، حتى انعطف المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم انعطافة عظيمة، وحصل بعدها النصر. فهذه لحكمة الله، حتى أعلم المسلمون أنهم لا يقاتلون بكثرة ولا يهزمون بالقلة، إنما بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالكثرة وإن كانت سببا، لكن السبب لا يعمل وحده، إنما يعمل بفضل الله. فلا ينسيك السبب الاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي هو أساس كل شيء، هو الأساس. فكان هذا الدرس مهما جدا، أن الإنسان لا يلتفت إلى السبب، وإنما ينبغي أن يلتفت إلى من بيده تصرف أمر هذا السبب، وهو الله سبحانه وتعالى. نأخذ الأسباب موافقة للشرع، ولكن لا نعتمد عليها، بل نجعل تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى تمحيصا لهذا التوحيد. نعم.
والإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة، أي لم تعطكم الكثرة شيئا يدفع حاجتكم ولم تفدكم. قوله بما رحبت، الرحب بضم الراء السعة، والرحب بفتح الراء المكان الواسع، والباء بمعنى
بضم الراء السعة،
والباء بمعنى مع
المكان الواسع،
والباء بمعنى مع، وما مصدرية، ومحل الجر والمجرور النصب على الحال، والمعنى أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف والوجل. وقيل إن الباء بمعنى على، أي على رحبها، ثم وليتم مدبرين، أي انهزمتم حال كونكم مدبرين، أي مولين أدباركم جاعلين لها إلى جهة عدوكم. قوله ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتل المشركين بعد أن ولوا مدبرين،
على قتال المشركين،
على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين.
دل هذا على أن الإعانة تكون من الله والتوفيق من الله، فمعكم كثرة فما أغنت عنكم شيئا، لما التفتتم إلي وقلتم لا نغلب اليوم من قيل ثم وليتم مدبرين، خلاص انتهت الهزيمة حالة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فحصل الثبات رجوع الذي كان سببا للنصر. فإذا ما النصر إلا من عند الله. نعم.
والمراد بالمؤمنين هم الذين لم ينهزموا، وقيل الذين انهزموا، والظاهر جميع من حضر منهم، لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا.
نعم.
قوله وأنزل جنودا لم تروها، هم الملائكة، وقد اختلف في عددهم على أقوال، قيل 5,000، وقيل 8,000، وقيل 16,000، وقيل غير ذلك.
فقاتلت الملائكة مع المسلمين في بدر، فكانوا يقاتلون معهم في المواقع، وكان الله عز وجل ينصر أولياءه بجنوده، ففي الخندق كانت الجنود الريح، وفي بدر الملائكة، ويوم حنين الملائكة، فالله عز وجل ينصر أولياءه. المهم أن الإنسان يأتي بالسبب الذي يكون سببا في معية الله وتأييده وتوفيقه لعبد الله المؤمن، فاعبده وتوكل عليه. نعم
شيخنا.
نعم.
هل هناك دليل على أن الملائكة لا تنزل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أم مع حزب الله عز وجل إذا وجد الوصف الشرعي؟
من الذي قال انه مع النبي؟ في حد قال انه مع النبي؟ فقط
بعض الناس يعني سمعت يقول
هذا. الله عز وجل يؤيد عباده المؤمنين الى يوم القيامة. نعم.
وهذا لا يعرف الا من طريق النبوة. واختلفوا ايضا هل قاتلت الملائكة في هذا اليوم ام لا، وقد تقدم ان الملائكة لم تقاتل الا يوم بدر، إنهم إنما حضروا في غير يوم بدر لتقوية قلوب المؤمنين وإدخال الرعب في قلوب المشركين، وعذب الذين كفروا منهم بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ أموال أو أخذ الأموال وسبي الذرية، والإشارة بقوله وذلك إلى التعذيب المفهوم من عذب، وسمي ما حل بهم من العذاب في هذا اليوم جزاء، مع أنه غير كاف، بل لا بد من عذاب الآخرة مبالغة في وصف ما وقع عليهم وتعظيما له. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء.
عذاب الذين كفروا بالهزيمة والحق نكال بهم ووقوع السبي والأسر وأخذ الأموال. نعم.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي من بعد هذا التعذيب على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام، والله غفور يغفر لمن أذنب فتاب، رحيم بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتاده قال حنين ما بين مكة والطائف قاتل نبي الله هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف، وعلى ثقيف عبد يليل بن عمرو الثقفي. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا الآن نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أحياء العرب إلي إلي، فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه، فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم يا أنصار الله وأنصار رسوله وإلى إلي عباد الله أنا رسول الله، فجثوا يبكون وقالوا يا رسول الله ورب الكعبة إليك والله، فنكسوا رؤوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم. وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال الربيع وكانوا 12,000 وكانوا 12,000 منهم 2,000 من أهل مكة. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل
من مسيلمة الفتح من مسيلمة الفتح نعم
والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا نحو من 80 قدما ولم نوليهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما، فقال ناولني كفا من تراب، فناولته فضرب به وجوههم فامتلت أعينهم ترابا، وولى المشركون أدبارهم. ووقعت حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلها، فلا نطول بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله وأنزل جنودا لم تروها قال هم الملائكة، وعذب الذين كفروا أي قتلهم بالسيف. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال في يوم حنين أمد الله رسوله 5,000 من الملائكة مسومين، ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين. قال فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن جبير بن مطعم قال رأيت قبل الهزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنهم الملائكة ولم تكن إلا هزيمة القوم.
قال المهم أن الله سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين وعلمهم هذا الدرس المبين، وهو أنه لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى السبب، نعم هو يأخذه اتباعا للشرع لكن لا يلتفت قلبه إليه، وإنما يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط في مواضع القتال بل في مواضع حياة المؤمن كله، يأخذ السبب ولكنه يرتبط ويتعلق قلبه برب العالمين سبحانه. تداوى عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، لكن مع ذلك إذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالإنسان يأخذ العلاج لكن يعتمد على رب العالمين سبحانه، ويعلم أن الله عز وجل إذا شاء له شفاء حصل وإلا فلا، فيكون القلب دائما متعلقا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. في طلب العلم كذلك أخذ بالسبب، لكن أعلم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وليس كثرة المحفوظات وغير ذلك تجعلني مباركا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا بد أيضا من تعلق القلب برب العالمين. فكل سبب يتخذه الإنسان إنما يتخذه موافقة للشرع، ولولا الشرع ما أقدم عليه الإنسان، وفي نفس الوقت لا يلتفت إلى الشرع. ولهذا العلماء قالوا في قاعدة الأسباب الناس فيها أقسام، منهم من ترك الأسباب وقالوا هذا اعتماد على الله سبحانه وتعالى فلا نأخذ بالأسباب، وهؤلاء أخطأوا من جهة الشرع، ومنهم من التفت إلى السبب وهؤلاء أخطأوا من جهة التوحيد، ومنهم من جمع بين السبب والتوكل على الله وهؤلاء هم الموحدون المؤمنون الذين يأخذون بالأسباب ويعتمدون على رب الأسباب الله سبحانه وتعالى، فيجمعون بين موافقة الشرع وبين تمحيص التوحيد وتنقيته من كل شائبة تعلق به. نعم طيب نكتفي به.